أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن دوران الأمر مكلف به تارة يكون بين المتباينين وأخرى بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فيقع الكلام في مقامين تبعا. فعلا الكلام في المقام الأول وهو دوران الأمر بين المتباينين، وقبل الدخول في أصل البحث وبيان الأقوال فيه، نبين ما هو طريقة الشيخ الأنصاري في طرح هذه المسألة والفرق بينها وبين طريقة صاحب الكفاية. فنقول أن الشيخ الأنصاري طريقته هو جعل هذه المسألة جعل المقام الأول في إسالة الاحتياط 8 مسائل، وترتيب ذلك حيث قال أن الشبهة إما تحريمية وإما وجوبية، لأن الحكم المعلوم بالإجماع المردد بين المتعلقين بين أمرين، إما كان حرمة فالشبهة تحريمية، وإما كان وجوبا فالشبهة وجوبية. وعلى كل من الفرضين منشأ الاشتباه إما فقدان النص وإما إجماله وإما تعارض النصين وإما الأمور الخارجية. فنظرا إلى منشأ الاشتباه المسائل تكون أربعة: فقدان النص، إجمال النص، تعارض النصين، والأمور الخارجية. غاية الأمر الشبهة في القسم الأخير، وهو ما إذا كان منشأ الاشتباه الأمور الخارجية تسمى شبهة موضوعية. وفي الثلاثة الأولى تسمى الشبهة الحكمية. ونفس هذه الأقسام تأتي فيما إذا كانت الشبهة وجوبية، منشأ الاشتباه إذن فيها إما فقدان النص وإما إجماله وإما تعارض النصين أو الأمور الخارجية. فالشبهة في الثلاثة الأولى حكمية وفي القسم الأخير موضوعية. هذه هي طريقة الشيخ الأنصاري في طرح المسألة. وأما صاحب الكفاية فجعل شبهة تحريمية مسألة واحدة وشبهة وجوبية مسألة واحدة، جمع في كل مسألة في كل شبهة بين المسائل الأربعة التي في كلام الشيخ، حيث قال صاحب الكفاية أن التكليف المردد المعلوم بالإجماع إن كان حرمة فالشبهة تحريمية، وإن كانت وجوبا إن كان وجوبا فالشبهة الوجوبية، سواء كان منشأ الاشتباه عدم النص أو إجمال النص أو تعارض النصين في كلتا المسألتين. غاية الأمر إذا كان منشأ الاشتباه تعارض النصين فهو خارج عن البحث في المقام هنا، إذ حكمه يأتي في بحث التعادل والترجيح ولا يبحث عنه في المقام، فما يبحث في المقام هو ما إذا كان منشأ الاشتباه فقدان النص أو إجماله أو الأمور الخارجية. هذا هو الفرق بين طرح الشيخ الأنصاري وبين طريقة صاحب الكفاية. ثم الأقوال في المسألة، الأقوال في المسألة عمدة الأقوال فيها هي خمسة. القول الأول أن الإثم الإجمالي في محل الكلام غير مؤثر أصلا، لا يؤثر لا في حرمة المخالفة القطعية ولا في وجوب الموافقة القطعية، إذ هنا الاحتمالات الأربعة: الاحتمال الأول المخالفة القطعية، الاحتمال الثاني المخالفة الاحتمالية، الاحتمال الرابع هو الموافقة القطعية، الاحتمال الثالث الاحتمال الرابع هو الموافقة الاحتمالية. فالعلم الإجمالي حسب القول الأول لا يؤثر شيئا لا في وجوب المخالفة لا في حرمة المخالفة القطعية ولا في وجوب الموافقة القطعية فضلا عن احتمال المخالفة القطعية أو الاحتمالية أو وجوب الموافقة الاحتمالية. هذا هو القول الأول. القول الثاني في المسألة أن العلم الإجمالي يكون مؤثرا في وجوب الموافقة القطعية وفي حرمة المخالفة القطعية، مؤثر في حرمة المخالفة ووجوب الموافقة، ولكن ليس تأثيره على نحو علة التام، بل يكون مؤثرا فيهما على نحو المقتضي، أي العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية لولا المانع، وكذلك يقتضي وجوب الموافقة القطعية لولا المانع. هذا هو القول الثاني. القول الثالث أن العلم الإجمالي يكون مؤثرا فيهما، أي في حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، وتأثيره فيهما يكون على نحو العلة التامة. فالعلم الإجمالي مؤثر حرمة المخالفة القطعية على نحو العلة التامة، ومؤثر على وجوب الموافقة القطعية على نحو العلة التامة. هذا القول هو مختار صاحب الكفاية كما يأتي تفصيل هذا القول. القول الآخر، القول الثالث هو الرابع، وهو أن العلم الإجمالي مؤثر في حرمة المخالفة القطعية، وكذلك مؤثر في وجوب الموافقة القطعية. غاية الأمر يختلف تأثيره فيهما، حيث يكون مؤثرا في الحرمة المخالفة القطعية على نحو العلة التامة، وفي وجوب الموافقة القطعية على نحو المقتضي. القول الأخير، القول الخامس، أن العلم الإجمالي مؤثر في حرمة المخالفة القطعية على نحو العلة التامة، ولكن بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية لا أثر له، ليس مؤثرا. هذه الأقوال في المسألة، ونبدأ في قول صاحب الكفاية في محل الكلام، حيث يقول صاحب الكفاية بأن العلم الإجمالي مؤثر في حرمة المخالفة القطعية، ومؤثر أيضا في وجوب الموافقة القطعية على نحو العلة التامة، ولكن توضيح هذا الكلام يتوقف على مقدمة الطويلة، ولا نقول اليوم في هذه المقدمة. الحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.